ولست تعاني دنيا سا لك الرحمن كن أميلا.
الثامنة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنه بإمكان منظمة شنغهاي ومجموعة بريكس الاطلاع بدور أساسي في النظام العالمي الجديد. السعودية وأمريكا تعلقان محادثات جدة بين طرفي الصراع في السودان. وإصابة مواطنين فلسطينيين أو مواطنين فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال أثر اقتحامها قرية النبي صالح شمال رام الله. أسعد الله صباحكم بكل خير أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. دعا وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إلى تحديد آلية انضمام إيران وسائر الدول الراغبة إلى مجموعة بريكس من قبل الأعضاء الرئيسيين في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن النظام العالمي آخذ بالتغيير. وقال عبد اللهيان خلال لقائه نظيرته الجنوب أفريقية نالدي باندور إن منظمة شنغهاي ومجموعة بريكس من شأنهما القيام بدور أساسي في النظام العالمي الجديد، مشيرا إلى الطاقات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات الإيرانية الناشطة في المجالات الفنية والهندسية. من جهتها أكدت وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية نالدي باندور أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة بريكس سيناقشون خلال اجتماعهم الحالي آلية انضمام الدول الجديدة للمنظمة. وحول علاقات بلاده مع مصر، قال وزير الخارجية الإيراني لا توجد أي مشكلة ثنائية بين طهران والقاهرة، وإيران ترحب بأي مبادرة لتطوير العلاقات مع مصر بما يلبي مصالح كلا البلدين. وأضاف أمير عبد اللهيان أن مواقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيال تطورات الأحداث الإقليمية على مدى السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، هي مواقف منطقية وصحيحة. يقترب موسم الحج ويبدأ ضيوف الرحمن رحلتهم من المدينة المنورة وزيارة المسجد النبوي الشريف استعدادا لأداء مناسك الحج لهذا العام. وهذا التجمع الكبير من المسلمين هو أكبر مصداق للوحدة الإسلامية. حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
مرة أخرى يقترب موسم الحج ويبدأ ضيوف الرحمن رحلتهم من المدينة المنورة وزيارة المسجد النبوي الشريف. المسجد النبوي يقع في المدينة المنورة، وهو ثاني أقدس مكان في الإسلام بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، وهو واحد من أهم مزارات المسلمين في المدينة. هذه الأيام حشود من المسلمين تأتي بشكل مستمر، وتزداد الأعداد في موسم الحج، فقد جاء مئات الآلاف من الزائرين إلى المدينة في الأيام الأخيرة ليزوروا المسجد النبوي الشريف قبل التوجه إلى مكة المكرمة.
الحضور في هذا المكان المقدس وزيارة الروضة النبوية التي تعتبر روضة من رياض الجنة يعتبر توفيقا إلهيا يهبه الله لعباده على الأرض.
زيارة المسجد النبوي تفسج القلب، واحد يشعر بالارتياح وطمأنينة.
تآلف المسلمين بالرغم من كثرة أعراقهم وأقوامهم وأجناسهم قديم، فأول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو المؤاخاة بين ساكني المدينة والمهاجرين. كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، واستمرت روحها بين جنبات المدينة المنورة.
يا
يعني مش
هذا التجمع الكبير من المسلمين هنا في المسجد النبوي الشريف ومن كافة القوميات والأعراق والدول المختلفة هو أكبر مصداق للوحدة الإسلامية، ويمكن للعالم الإسلامي أن يستخدم هذا الاجتماع والتقارب لخدمة قضايا الأمة الإسلامية.
استفادهم مش هذه الوحدات كان يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة وزيارة المسجد النبوي الشريف استعدادا لبدء مناسك الحج لهذا العام.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن النظام العالمي أحادي القطب أصبح من الماضي. وخلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس في جنوب أفريقيا، أشار لافروف إلى أن جدول أعمال بريكس يشمل بالدرجة الأولى سبل توسيع الكتلة، وقال أنه تم التوافق على بنود البيان المشترك للاجتماع. وأضاف لافروف أن مجموعة بريكس تطالب بمشاركة جميع دول العالم في القرارات الدولية وإعداد استجابات مشتركة لتحديات العصر، وأهمها الصراعات الإقليمية والإرهاب الدولي والجريمة العابرة للحدود والاستخدام الإجرامي للتكنولوجيا الحديثة. وأكد لافروف أن موسكو ترحب بعقد جلسة منفصلة بصيغة أصدقاء بريكس مع دعوة الدول التي تتبنى فكرا مماثلا. كشف الخبير الأمني العراقي عدنان الكناني عن مخطط تقوده السفيرة الأمريكية لدى بغداد إلينا رومانسكي لزعزعة أمن العراق وإعادة حالة لا استقرار في المنطقة. وقال الكناني الإدارة الأمريكية ما زالت تدرك بأن استمرار وجودها في المنطقة يتم عن خلق حالة لا استقرار، لافتا إلى أن ضغط السفيرة الأمريكية في بغداد لأجل إدخال عائلات داعش في مخيم الهول السوري إلى داخل الأراضي العراقية هو محاولة جديدة لزعزعة أمن البلاد. أعلنت الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك تعليق محادثات السلام في جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وانتقد البيان بشدة أفعال طرفي الصراع في السودان واتهمهما بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار وعرقلة جهود الإغاثة والتهدئة. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات دبلوماسية اقتصادية على طرفي الصراع في السودان داعية للالتزام بالهدنة وإنهاء الصراع والسعي إلى تأسيس حكومة مدنية. وحول آخر التحولات في السودان ومستقبل الهدنة في السودان نستمع لهذا التقرير.
الهدنة الهشة في السودان التي توسطت في تمديدها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية يبدو أنها ماتت بشكل نهائي، حيث تجددت الاشتباكات بشكل كبير بين القوى المتصارعة بعد إعلان الجيش السوداني انسحابه من محادثات جدة. مصادر ميدانية في الخرطوم تحدثت عن اشتباكات عنيفة بين الطرفين العسكريين المتقاتلين، حيث تبادل الطرفان القصف المدفعي، كما واصل الطيران الحربي قصف مواقع عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع، وسمع دوي انفجارات قوية حول شارع الغابة والمنطقة الصناعية في العاصمة الخرطوم، كما سمع دوي انفجارات متتالية جنوبية أم درمان، في حين تشهد أحياء جنوب الخرطوم قصفا واشتباكات عنيفة أيضا. نقابة أطباء السودان أعلنت عن وجود خسائر فادحة، حيث قتل نحو 20 مدنيا وأصيب المئات جراء قصف عنيف في منطقة مايو جنوبي العاصمة. وشددت النقابة عن أن الطاقم الطبي عاش ضغطا كبيرا في التعامل مع الحالات لكثرتها وقلة أفراده بسبب الحرب. هذا بينما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين في منطقة مايو. إلى ذلك دانت قوى الحرية والتغيير الانتهاكات بحق المدنيين والخروق المتكررة للهدن وعدم الالتزام بها. واشنطن التي تعتبر وسيطا مع السعودية صعدت أيضا من لهجتها، حيث أعرب البيت الأبيض عن أسفه على قرار الجيش السوداني تعليق مشاركته في مباحثات جدة، ودعا القوات المسلحة السودانية لاغتنام فرصة السلام بشكل جاد على حد قوله، كما أعلن عن فرض عقوبات اقتصادية وقيود على التأشيرات على جهات سودانية فاعلة. وشملت العقوبات التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكين عددا من الشركات الشركات التجارية منها شركة تريدف للتجارة العامة والجنيد ومنظمة الصناعات الدفاعية السودانية باعتبارها تمول الأطراف المتصارعة، مشددا على أن واشنطن تقوم بمحاسبة الجيش السوداني والدعم السريع وكيانات خاضعة لهما على أعمال تهدد السلام والأمن. كما قال أن بلاده فرضت قيودا على التأشيرات على شخصيات تشمل مسؤولين من الجيش السوداني والدعم السريع وقادة من نظام البشير.
أصيب مواطن فلسطيني وطفلة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني يتم اقتحامها قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة لملاحقة مقاومين فلسطينيين. وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعد إغلاق الطريق الرئيس لها وللبلدات المجاورة وأطلقت النار عشوائيا على الأهالي. وقال مسؤول في مجلس القرية أن قوات الاحتلال نصبت كمينا لمركبة عند مدخل القرية وطاردتها وأطلقت النار عليها ما أسفر عن إصابة الفلسطيني وطفلة. وأفادت مصادر محلية من جهة أخرى أن مقاومين فلسطينيين استهدفوا بعملية إطلاق نار برجا عسكريا لقوات الاحتلال قرب مستوطنة نفية سوف برام الله. طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بضم بلاده ومولدوفا التي تستضيف قمة المجموعة السياسية الأوروبية إلى حلف شمال أطلسي الناتو. وحول الأزمة الأوكرانية والهجمات التي تشن القوات الأوكرانية على المناطق الروسية، تابعوا هذا التقرير.
الأزمة الأوكرانية مرشحة للمزيد من التصعيد مع تزايد الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على المناطق الروسية، وفي ظل الدعم الغربي الذي تحصل عليه كييف وزاد من سخونة الموقف وتعقيداته. مصادر محلية أشارت إلى وقوع اشتباكات عنيفة في ضواحي مدينة بلغرود الروسية المحاذية لأوكرانيا، وذلك بعد انفجار كبير هز المدينة، فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات أوكرانية معززة بالدبابات حاولت التقدم نحو الأراضي الروسية، إلا أن القوات الروسية استخدمت طائرات ومدفعية لصد الهجمات ومنع الوحدات من العبور إلى الأراضي الروسية. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد أن قصف القوات الأوكرانية مقاطعة بلغورود لن يؤثر على مسار العملية الخاصة، منتقدا ما اعتبره صمت المجتمع الدولي إزاء هجمات القوات الأوكرانية على منطقة بلغورود الروسية.
لدى المجتمع الدولي كل فرصة لمشاهدة التسجيلات المصورة وقراءة المواد التي تصف الضربات على المباني السكنية والبنى التحتية الاجتماعية وغيرها، لكن لا توجد كلمة واحدة تنتقد كييف. وأنا أقول لهؤلاء إن الهجوم لن يؤثر إطلاقا على الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.
في المقابل علق الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ على الضربات التي طالت منشآت مدنية على الأراضي الروسية بأن من حق أوكرانيا أن تدافع عن نفسها.
موقفنا من هذه القضية لم يتغير، لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها.
في سياق متصل لم تتوقف موسكو عن توجيه الاتهامات للغرب بتأجيج الأزمة من دعم كييف بالسلاح والعتاد، حيث قالت الخارجية الروسية إن الدنمارك وهولندا تنقلان على الأرجح مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا وتدربان طياريها، مشيرة إلى أن هذين البلدين يتزعمان مجموعة الدول الهادفة إلى تعزيز قدرات أوكرانيا العسكرية الجوية. من ناحية أخرى انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تزويد الغرب كييف بأسلحة بعيدة المدى، واصفا من يقول إن ذلك لا يشجع الضربات على روسيا بالكاذب، فيما اعتبر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف أن تقديم الولايات المتحدة مساعدة جديدة لأوكرانيا إصرار على تصعيد الأزمة.
إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنه بإمكان منظمة شينغهاي ومجموعة بريكس الاطلاع بدور أساسي في النظام العالمي الجديد. السعودية وأمريكا تعلقان محادثات جدة بين طرفي الصراع في السودان. وإصابة مواطنين فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها قرية النبي صالح شمال رام الله. شكرا لكم أعزائي الكرام وحتى الملتقى، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أيها الإخوة والأخوات، متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، حيث نحاول من خلال هذا البرنامج تعريف الكتب المهمة التي ضمتها رفوف مكتبتنا الإسلامية العامرة بأمهات الكتب والمصادر المهمة. نتمنى لكم وقتا طيبا مع هذه الحلقة، نعود إليكم بعد الفاصل لمواصلة اللقاء. أعزائنا المستمعين، الكتاب الذي اخترناه لكم في هذه الحلقة من البرنامج هو كتاب الطفل بين الوراثة والتربية لمؤلفي الشيخ المرحوم محمد تقي الفلسفي. والشيخ الفلسفي يعد من ألمى خطباء المنبر الحسيني في إيران، وقد كرس كل عمره الشريف في هذا المجال، فأبدع إبداعا لا يوصف حيث قل نظيره في هذا المضمار. وكان عالما مجاهدا ذا بيان وأسلوب حسده عليه القاصي والداني، وله مؤلفات قيمة وهادفة طغى عليها الجانب الأخلاقي الإرشادي. وكتابه الذي بين أيدينا الطفل بين الوراثة والتربية تضمن مجموعة من المحاضرات ألقاها سماحته في شهر رمضان المبارك، وتحدث فيها حول موضوعات أخلاقية بأسلوب فني تعرض فيه إلى تأثير الوراثة والتربية على سلوك الطفل. وحيث أن الأبوين مسؤولان عن المسائل الوراثية وكذلك الأمور التربوية، فقد تعرض العلامة الفلسفي لكل ما من شأنه بناء شخصية الأبوين وتأثير أخلاق هذين العنصرين على نشأة الأولاد، كي يتمكن من قيادة أبنائهم ليصلوا إلى ساحل الأمان والنجاح. فعندما يتحدث عن التقوى فإنه ينبه الأبوين إلى ضرورة التحلي بهذه الخصلة كي تنطبع وراثيا على أبنائهم قبل الولادة وكذلك بعدها، حيث ينظر الطفل إلى سلوك أبويه فيقلدهما في سلوكهما. وللمزيد عن هذا الكتاب القيم أعزائنا المستمعين، ندعوكم إلى متابعة حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط، والذي يأتيكم مباشرة بعد هذا الفصل. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. أرحب بضيفي سماحة السيد نور البطاط، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
هذه في الواقع إضافة جديدة لمكتبتنا الإسلامية التي تفتقر عادة إلى كتب حول الطفل، كما نلاحظ في هذا الكتاب للمرحوم الشيخ الفلسفي الطفل بين الوراثة والتربية. وهذه المقارنة الموجودة في العنوان تدل على مدى تعمق المؤلف في الموضوع، حيث يرى أن التأثير يأتي من الوراثة وكذلك من خلال السلوكيات، سلوكيات الوالدين وتأثير هذه السلوكيات على الأبناء. في الواقع هذه لفتة مهمة ينبغي التوقف عندها إن شاء الله في أثناء الحوار. ولكن في البداية، هل ترون أهمية خاصة أخرى لهذا الكتاب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة الكتاب من الكتب المهمة والنادرة في هذا المجال، يعني كما قدمت يندر أن يكتب عن مرحلة الأطفال، يعني هذه المراحل المهمة في بداية نشوء الطفل وبداية نشوء الإنسان في الحقيقة، يعني يندر أن تجد محاضرا يتكلم في 30 محاضرة عن هذه الجوانب المهمة في حياة الطفل، في حياة الإنسان منذ الحمل، يعني هو بدأ بالمرحلة من الحمل وما قبل الحمل بقليل، يعني من أصل الزواج ثم بعد ذلك إلى مراحل الحمل، في الولادة، فكونه رضيعا، فكون التربية، فاختلاطه بالمجتمع وما إلى ذلك. يتعرض إلى بحوث، تجد أن هذه البحوث في كثير منها بحوث حديثة، بحوث تتناغم وتتعرض إلى ما وصل إليه العلم البشري اليوم، ومع ذلك يعطيك الرأي الإسلامي الواضح في هذه المسائل. فكان كتابا مميزا جدا في بابه، وربما قل نظيره في هذا الباب.
نعم، موضوع الكتاب إذن كيف يمكن أن نقول أنه مثلا من كتب الأخلاق أو من الكتب التربوية أو من كتب الأطفال؟ ماذا يمكن أن نقول؟
الأفضل أن نجعله أنه من كتب التربية، فهو من أساليب التربية ومن أسس التربية الموجودة، يعلم الآباء، يعلم الأبناء أيضا كيف يتعاملون مع أبائهم، الآباء كيف يتعاملون مع أبنائهم. هذه مميزات مهمة في هذا المجال، فهو عن قوانين التربية وإن كان يحوي على قضايا علمية مهمة جدا أيضا.
نعم، في الواقع يندر لخطباء المنابر الحسينية أن يتعرضوا، وخصوصا في مثلا سلسلة من المحاضرات، إلى قضية الطفل، فهم عادة ما يتعرضون لقضايا أخلاقية عامة وتاريخية كما تعلمون. فيا ترى ما الذي دعا الشيخ الفلسفي رحمة الله تعالى عليه إلى الكتابة أو إلى المحاضرة في هذا الموضوع؟
قيمة يعني المؤلف هو بسعة اطلاعه وبسعة معلوماته.
نعم.
الحافز أو الأساس الذي يجعلك أن تتعرض إلى هكذا بحوث أو تبحث هكذا بحوث هو حاجة المجتمع الموجود.
نعم.
يعني علاقة الخطيب أو علاقة المحاضر بصورة عامة مع المجتمع يجب أن لا تكون كعلاقة الطبيب مع المريض الذي يملي على الطبيب أنه أريد هذا الدواء، وهذه ليست العلاقة الحقيقية، هي علاقة المريض الذي يأخذ من الطبيب الدواء الذي يعتقد الطبيب أنه هو الصحيح، ليس تابعا لاعتقاد المريض وإنما لاعتقاد نفس الطبيب. حينما تريد أن تحاضر يجب أن تعلم بأنك الطبيب والمجتمع هم الأناس المرضى، لأن تجد موارد الحاجة. ربما الجالس يقول لك أريد قضايا في التاريخ، أريد أن تتحدث لي عن التاريخ، يريد قضايا سمعها بنفسه عدة مرات وربما حفظها وربما يحفظها أفضل من نفس الملقي. ولذلك كانت قيمة الشيخ الفلسفي بذلك، أنه إنسان يعي جيدا حاجة المجتمع، ولذلك يأتي بتلك البحوث ويبحث هذه البحوث، وربما النتيجة واحدة بالنسبة له، ولكن لو أراد أن يبحث هذه البحوث لاحتاج إلى وقت طويل واحتاج إلى مصادر واحتاج إلى كثير من الكتب، بينما تلك البحوث موجودة. مع ذلك لأن حاجة المجتمع ولأن أوضاع المجتمع هي تحتاج إلى مثل هذه الأمور، فكانت هذه البحوث وكانت هذه الثمرات المهمة من الشيخ الفلسفي.
شكرا لكم سمحت سيد على هذا التوضيح، ونواصل اللقاء بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، والتي يدور الحوار فيها حول كتاب الطفل بين الوراثة والتربية للمرحوم الخطيب الشيخ محمد تقي الفلسفي. أرحب أيضا بضيفي سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
ننتقل الآن إلى منهج المؤلف في هذا الكتاب، وهو أيضا يستحق شيئا من التوضيح. تعلمون بأن التأليف يحتاج إلى منهجية، ويحتاج إلى نظرة على المواضيع وكيفية تقسيم الأبواب والفصول وما إلى ذلك، وهذا ما لا يمكن أن يتوفر بشكل كامل في كتب المحاضرات إن جاز هذا التعبير. تعلمون بأن مؤلفات المرحوم الشيخ المطهري معظمها أيضا كان بهذا الشكل، محاضرات ألقاها ثم جمعها مثلا تلامذته أو طلابه أو الآخرون فجاءت في كتاب. هذا الكتاب أيضا من هذا النوع، ألا يؤثر هذا على منهجية التأليف والتصنيف في الكتب المقروءة؟
ربما يختلف، يعني هذا واضح جدا. يعني لو أردت أن تقارن الكتاب مثلا بالكتب التي تؤلف كأسس ليس تبعا للمحاضرات الملقاة،
نعم،
تجد الفارق واضحا. لكن مع ذلك استطاع المؤلف أن يذهب في كلمات وفي اتجاه معين نتيجة البحث ونتيجة الكلام، يعني يسير فيه الكلام باتجاه ربما غير المحور الأساسي الذي هو يعده. مع ذلك المؤلف استطاع أن يتغلب على هذه المشاكل، واستطاع أن يجعل من محاضرته التي كتبها قبل أن يحاضر أو بعد أن يحاضر يعني بجانب من التعديل، استطاع أن يجعل لها منهجا معينا وأسلوبا معينا. مثلا يتعرض في المحاضرة الأولى إلى شيء معين، أنه كيف نعالج الانحراف، كيف ينهار المجتمع، ما هو الذنب، ما يرتبط بذلك، هذا منهج معين ويريد أن يبدأ به كأساس معين. يأتي ثم للمحاضرة ثانية يتحدث عن السعادة، عن المبدأ النفسي، عن معنى اللذة، معنى الواقع الاجتماعي، معنى الرهبانية، معنى الاستجابة، الغريزة الجنسية، مع هذه المعاني الأخرى، جعل لها محاضرة معينة، وهكذا إلى 30 محاضرة كاملة. تجد أن في كل محاضرة قد جعل لها محورا معينا، لم يحد عن هذا المحور أبدا إلا بعد أن تجده قد جعله متكاملا ومفيدا جدا في هذا الباب.
نعم، إذن المحاضرات أو تقسيم المحاضرات جاء بدلا من الفصول والأبواب في الكتب الأخرى.
نعم، كأنها أجزاء أو كأنها بحوث يعني مهمة، ويعني رؤوس أقلام أو مواضيع ثابتة جعلها على شكل محاضرات، 30 محاضرة.
نعم، في نظركم سماحة السيد، ما هي أبرز المحاضرات التي تميز هذا الكتاب الطفل بين الوراثة والتربية؟
رأيت أن أهم المميزات هو مثلا حينما دخل في قانون الوراثة.
نعم،
قانون الوراثة تجد أنه لا يتحدث عن قانون الوراثة من وجهة النظر التي يتبناها الدين ويتبناها الإسلام الذي نؤمن بها نحن، وإنما تعرض إلى معنى الوراثة عند كل العلماء المتأخرين. خصوصا نحن نعرف أن النظريات العلمية في مجال الوراثة مثلا نظريات كبيرة ونظريات جدا كثيرة، تعرض إليها المؤلف، ناقشها نقاشا علميا واضحا رصينا محكما جدا. نعم. وبعد ذلك أراد أن يقارنها وأراد أن يناقشها على ضوء المنهج والمسلك الذي يتبناه هو، والذي هو مسلك الدين الإسلامي. هذه كانت ميزة مهمة. كثير من البحوث تجدها يتعرض إلى أشياء، يعني مثلا قيمة الهضم أو الأكل وتأثيره على تربية الإنسان وتأثيره على شخصية ونوعية الشخصية الإنسانية وكيف يتعامل معه. هذه بحوث ربما لا تجدها إلا في أطراف كبيرة وبعيدة في روايات متناثرة هنا وهناك. استطاع أن يضع يده على تلك الروايات ويأتي بها. الأساليب العاطفية بالتربية، يعني كيف يربي، هل هناك مشروعية للضرب، وهل هناك يعني هل يكون الضرب مربي أو لا يكون مربي؟
نعم،
وما إلى ذلك. تجد هذه أمور يعني وفق المؤلف في طرحها وفي مناقشتها بشكل كبير جدا.
شكرا لكم سماحة السيد. إذن في نهاية هذه الحلقة من بساتين العلماء نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نوري البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية الذي كان معنا في هذه الحلقة من البرنامج، والتي دار الحوار فيها حول كتاب الطفل بين الوراثة والتربية للمرحوم الخطيب المعروف الشيخ محمد تقي فلسفي. إلى لقاء جديد وكتاب جديد، نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وقت العمر الجاهل يلهو بالزبد ويضيع سويعات العمر أما الغواص أخو الجلد فيفوز بأصداف الدر
ضباط الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل
لا الجاه يفيد ولا المال إيمان المرء هو الفخر لا الجاه يفيد ولا المال إيمان المرء هو الفخر وعليه تبنى الأعمال والخير لأهله ذخر
ضباط الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل
الدنيا ظل والعاقل يرتاح قليلا في الظل الدنيا ظل والعاقل يرتاح قليلا في الظل لكن الرحال الجاهل يلهو بفراشات الحقل
ضباط الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل
الدنيا يوم بل ساعة والساعة تمضي لا ترجع الدنيا يوم بل ساعة والساعة تمضي لا ترجع فاغنم من دنيا قطاعا لتفوز برضوان المبدع
ضباط الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
شباب رساليون
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأحمده حمد الحامدين السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الباري تعالى وبركاته نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج شباب رساليون
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان
أيها الأحبة القرآن الكريم هو دليلنا ومرشدنا لحياة سعيدة مملوءة بالراحة والطمأنينة والرضا بقضاء الله وقدره وذلك من خلال اتباع آياته ومفاهيمه وتجسيدها في حياتنا اليومية لذلك ذهب الكثير من شبابنا لحفظ وتلاوة القرآن الكريم لينالوا خير الدنيا والآخرة ومن خلال برنامجنا الحواري شبابي شباب رساليون نتعرف على شبابنا الرساليين من حملة القرآن الكريم في حلقة اليوم التقت زميلتنا مع القارئ السوري رضا نمر، فتابعونا مشكورين.
أحييكم مستمعينا الأفاضل بالتحية الإسلام، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الحواري شباب الرسالي. ضيف حلقتي لهذا اليوم من سوريا وهو القارئ الأستاذ رضا نمر. السلام عليكم أستاذ، وأهلا وسهلا بك.
عليكم السلام ورحمة من لدنه وبركاته.
بداية أحب أن أتعرف على شخصك الكريم.
عزيزتي، أنا من سوريا دمشق، منطقة حي الإمام زين العابدين عليه السلام، متزوج، عملي أنا حر، أنا أقود عربة ثقيلة للنقل. نعم.
طيب متى كانت بدايتك مع القرآن الكريم؟
أنا من قديم أنا أقرأ، ولكن العملية كانت تقريبا موهبة ثقلتها من بعض الأساتذة بالأحكام والأنغام تقريبا. نعم.
طيب كيف كان تأثير قراءة القرآن في بناء شخصك الكريم؟
الحمد لله كانت جيدة جدا. يعني بالنسبة للتقوية الشخصية بين المجتمع، أنا الحمد لله رب العالمين اكتسبت القوة والاحترام بين المجتمع. لا بأس يعني أنا أن أقول بأن الحامل للقرآن والحافظ للقرآن نوعا ما أو القارئ يكون الحمد لله رب العالمين بفضله وتعالى قوية الشخصية، يرضى بالقضاء والقدر، والحمد لله رب العالمين بأنه هو في المجتمع محبوب.
طيب كيف كان تأثيره في علاقتك الزوجية وفي تربية أولادك؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، أقول بأنني عادل نوعا ما، أخاف من الله عز وجل في تربية أولادي وزوجة، العلاقة جيدة جدا. أنا أخاف الله عز وجل وأعطيها حقها وتعطيني حقي، والأسرة الحمد لله متماسكة، متحابين الحمد لله رب العالمين، وله الحمد والمنة.
طيب أنت تفضلت الآن، قلت أنا محترم عند المجتمع، والمجتمع ينظر نظرة خاصة إلى حملة القرآن الكريم، برأيك لماذا هذه النظرة من قبل المجتمع لحامل القرآن؟
نظرة ولا أجمل من هيك، لأن في أحلى من هذا الكتاب الذي أنزل من السماء إلى حضرة الرسول الأعظم، وهو الكتاب القديم الجديد، نقول القديم الجديد، الأحكام كلها موجودة في الإنسان الذي يقرأ القرآن ويتفقه فيه ويتعلم، ويبقى معاملته بين المجتمع بناء على هذا القرآن، هذا الدستور الخالد الذي نزل من السماء على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
ماذا يتوقع المجتمع من الشاب القرآني ولماذا؟
إن شاء الله إن كان هذا الشاب حقيقة متمسك بهذا القرآن ويعمل به، لا شك أنه سيرتقي. أما غير هذا يصدق قول الله عز وجل، تقولون ما لا تفعلون. نعم، يتوقع من هذا الإنسان أن يكون كل الخير فيه، نعم، وأن لا يتطرف مثلا، وأن يأمر بالعدل، ينهى عن المنكر. نعم، هذا حامل القرآن يجب أن يكون قدوة للشباب كي يخلقوا بأخلاقه ويتعلموا منه.
طيب هل هناك آية بقيت عالقة في ذهنك وغيرت مسرى حياتك يا رضا؟
هي آيات وليست آية واحدة.
طيب هل ممكن أن تقرأ لي إحداهن؟
ممكن، نعم،
تفضل.
سورة الأحزاب الآية 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. صدق الله العلي العظيم.
أحسنت، بارك الله. طيب دعنا نقف قليلا ونعاود حوارنا معه.
ألفاظ الوحي شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحيي قد لامس صوتك من أنى فشفى التحذير معنى وبكى يرجو من أغنى يا من أغنيت يا من أغنيت فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت.
مستمعينا الأفاضل، جاء في الخطبة 76 في كتاب نهج البلاغة عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: ما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم اجعلنا من المهتدين بالقرآن والمنتهجين بسيرته. ما زلنا وإياكم أيها الأكارم نتابع حوارنا مع القارئ رضا نمر من سوريا، فكونوا معنا مشكورين.
أستاذ رضا، هل نستطيع أن نعتبر، هل يستطيع أن يكون القرآن الكريم منارا للوحدة بين المسلمين؟
لا شك ولا ريب، أكيد أكيد هذا القرآن لكل الناس. نعم نعم لكل الناس.
لماذا؟
لكل الناس، لأنه الله عز وجل عندما خلق آدم عليه السلام من تراب، ناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. نحن نعتبر أنه الإنسان أخ الإنسان من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها. فإذا طالما أنه الرسول الأعظم هو خاتم النبيين وهو الرحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بغض النظر عن الملل والنحل وإلى آخره. تفضل.
جميل. طيب إذا طلبت منك أن تعرف القرآن الكريم، فما هو تعريفه؟
القرآن الكريم هو الدال وهو الجامع لكل مناحي الحياة، لكل شيء من العلوم. نعم، هذا القرآن الدستور الخالق الذي نزل من السماء بأنه يعطي الحلول كلها، إن كانت اقتصادية إن كانت معيشية إن كانت بالحياة نعم
الاجتماعية.
نعم نعم الاجتماعية. نعم، هذا الدستور الخالد الذي يحتوي على كل ما يطلب الإنسان من حلول ومعضلات.
طيب أستاذ، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته أكدوا كثيرا على تعلم وتدبر القرآن الكريم، برأيك لماذا هذا التأكيد من قبله؟
لكي يسمو المجتمع وتسود به المحبة والأخوة والتساوي. نعم، ويكون هذا المجتمع سيد المجتمعات. وللأسف الشديد رب العالمين جعلهم كتاب وجعلهم عترة طاهرة. نعم
أستاذ الكريم، هل هناك ضرورة للتفسير وفهم آيات القرآن الكريم؟
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولكن إذا كان المفسر هو عالم من علماء الله عز وجل، لا شك ولا ريب بأنه تفسير صادق. أما إذا كان هذا التفسير على ما هو الإنسان يحب هو على كيف يفسر، هذا مو صحيح أبدا. هذا القرآن نور، إذا الإنسان عمل به وأخذ بالتفسير الصحيح طبعا في موضعه، هو ضروري لحامل القرآن مو للسامع أكثر ما يكون. يعني لابد أن يكون إنسان السامع والقارئ يتفقه، لكل مجتهد النصيب.
نعم،
عندما يتعلم الإنسان القرآن والأحكام ويعمل به يفهم التفسير تماما من أهله. ما كل الناس بتعرفوا شو تفسير، ما وصلوا للعلم إلا أهل العلم. نعم سيدتي، ولكن الإنسان يطمح يطمح ويتعلم ويقرأ ويقرأ، لأنه نحن أمة اقرأ.
طيب دعنا نأخذ فاصل قصير ونواصل.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
أعزائي المستمعين، ما زلنا نتابع حوار زميلتنا مع القارئ السوري رضا نمر، فإلى القسم الأخير منه.
أحبتي المستمعين، ما زلنا نحاور القارئ السوري الأستاذ رضا نمر. طيب، إذا تجسد القرآن الكريم الآن أمامك بصورة رجل، بماذا تريد أن تخاطبه؟
أقول أنت أستاذي ومعلمي ولك المنة والفضل علي، نعم أن أحييتني، لأنه بهذا القرآن هو إحياء للبشرية جمعاء.
يا حبذا لو تقرأ لنا كم آية من إحدى الصور وتعطيها هدية للبرنامج.
على رأسي، نحن نفوت على هلأ سورة الزمر الصفحة 458، الجزء إن شاء الله 24 من الآية 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
الله الله.
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم كثيرا أستاذ رضا نمر وأشكر حضورك معي.
إخوة الإيمان وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من البرنامج الحواري الشبابي شباب رساليون، حيث قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء آخر، دمتم بخير وفي أمان الله.